فكتاب المعلم هو دروس كان يلقيها في الجامع في فترة رمضان في شرح صحيح مسلم، فكان بعض الطلاب يكتب وراءه، فجمع ذلك في هذا الكتاب كتاب المعلم، وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد الشاغل النيفر طبع صدار الغرب الإسلامي في 3 مجلدات، وفيه فوائد كثيرة جدا مع ألفاظ دقيقة إذا قرأها الإنسان لم يظن أنها درس يكتب بالإملاء دون الرجوع إلى الكتب. والذين لديهم هذه الملكة فيما يتعلق بالإملاء أن تكون ألفاظهم التي يملونها مثل الألفاظ التي يكتبونها بأيديهم قلائل جدا. كثير من الناس فصاحتهم في ألسنتهم، وكثير كذلك فصاحتهم في أقلامهم، فالذين فصاحتهم تجمع في الأمرين بين القلم واللسان قلائل، ومنهم الإمام المازري، ومنهم كذلك الإمام ابن دقيق العيد، فشرحه على العمدة كان إلقاء جرد دروس يمليها من حفظه، وشرحه على الأربعين النووية كذلك كان إلقاء درس فقط، وإذا قرأه الإنسان يظن أنه تفكير إنساني يكتب بيده ويجتهد، وبالأخص التركيز البالغ في شرح العمدة مع أنه مجرد إملاء يملي من حفظه. جاء بعد المازري الإمام أبو العباس القرطبي الأندلسي فاختصر صحيح مسلم وبوبه، جعل له أبوابا، لأن مسلما جعل له كتبا ولم يجعل له أبوابا بخلاف البخاري، البخاري كتب الكتب والأبواب، ومسلم كتب الكتب الصحيحة وما كتب أبوابا، فجاء الإمام أبو العباس فوضع أبوابا للصحيح تناسب الأحاديث التي يريدها مسلم، واختصره وشرح مختصره، مختصره ليس على ترتيب الصحيح، يقدم بعض الأبواب في بعض الكتب ويؤخر بعضا على حسب المناسبات التي يراها هو، شرحه شرحا سماه المفهم في شرح اختصار صحيح مسلم وقد طبع. ثم جاء القاضي أبو الفضل عياض، عياض بن موسى بن عياض بن موسى بن عياض ليحصل السبتي، فألف إكمال المعلم، أكمل به كتاب المازري حتى كان محتويا على جميع صحيح مسلم، كان شرحا لجميع الصحيح، وهو كثير الفوائد وبالأخص في المجال الفقهي، واعتنى فيه القاضي رحمه الله بروايات الصحيح، لكن المشكلة أن القاضي ليس صاحب رحلته، فالروايات الموجودة في المسلك لم تصل إليه، لم يصل إليه بعضها، فكان ينفي وجودها، ولكن ينفي ذلك في بلاده، يقول لا يوجد في بلادنا رواية للصحيح كما ذكر كذا، وكان دقيقا جدا لأنه كان يحفظ صحيح مسلم مثل ما يحفظ الفاتحة، فكان دقيقا جدا في الرواية فيه، وقد كان رحمه الله يريد أن يزيد في شرحه حتى ذبح رحمة الله عليه، فوفي ذبحه الموحدون، قد كان هو قاضيا لدولة المرابطين. كان يريد الزيادة في بعض المواطن من شرح صحيح مسلم، ولهذا فقد توسع في شرح بعض الأحاديث وجعلت كتبا مستقلة مثل كتابه بغية الرائد في شرح لما تضمنه حديث ابن زرعين من الفوائد، حديث ابن زرعين وحده ألف فيه كتابا بغية الرائد ومطوع، وكان كذلك يريد إثبات أسانيده في مقدمة كتابه ولم تثبت، وهي موجودة في كتابه الغنية وهو مطبوع فيها أسانيد عياض كلها، ثم جاء بعده الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي رحمه الله، فاعتنى بصحيح مسلم عناية بالغة وشرحه شرحا وضع الله له القبول في الشهر وانتشر في البلاد ككتب النووي، كتب سبحان الله وضع الله عليها قبولا عجيبا، رغم ما فيها من بعض الأحيان من الأخطاء ورغم قصر عمر الرجل أنه لم يعيش إلا 41 سنة، ومع ذلك وضع الله القبول على هذه الكتب تسارت فيها الرتبان في مشارق الأرض والمغارب. كتابه هذا المنهاج في شرح صحيح مسلم للحجاج كتاب جمع فيه ما ذكره المازري وما ذكره القاضي عياض، وأضاف إليه الكلام أيضا على الروايات المشرقية في صحيح مسلم. فلذلك أرد على عياض ما يتعلق بالروايات. وقد اعتنى الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالروايات من الكتابين في فتح الباري في الأحاديث المشتركة التي أخرجها البخاري، يعتني الحافظ بكلام القاضي عياض وكلام النووي فيما يتعلق بالروايات، مثل حديث جعفر بن المبشر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعرابي أفلح وأبيه إن صدق. فقد ذكر القاضي أن بعض الناس يرويه أفلح والله إن صدق، ويزعم أن أصل الكلمة والله كتبت هكذا فقصرت الألف واللامان، قصر اللامان فقرأها بعض الناس وأبيه لأن النقاط لم يكن يثنى بها. وقال هذا باطل لأن الرواية الثابتة عندنا أفلح وأبيه إن صدق، ولا يوجد في بلادنا رواية لصحيح مسلم تروي والله. وقد ذكر الحافظ أنه ربما وجدت رواية صحيح مسلم فيها والله. كذلك جاء الأبي وهو تلميذ ابن عرفة مشهور ما يتعلق بالمنقول، وقد كان ابن عرفة الورغمي إمام جامع عقبة بن نافع في تونس قيروان إماما في المعقول والمنقول، وهو من أشهر محققي المالكية في ذلك الزمان، لكنه كان من تلامذته البرزلي والأبي. فكان لا ينام في الليل، فقالت له جاريته: ما لك يا سيدي لا تنام؟ قال: كيف أنام وسأصلح بينها بين الأسدين الباريين، بين الأبي بنقله والبرزلي بعقله. فكان يناقشانه في كل أمر، فكان يبيت يراجع معلوماته فيقول: إذا قلت في الدرس كذا سيعترض الأبي بكذا فالجواب عنه كذا، ويعترض البرزولي بكذا فالجواب عنه كذا، والجواب عن ذلك الجواب يمكن أن يكون كذا، ويأتي بالاحتمالات كلها ويردها، يحضر الدرس تحضيرا محكما. وقد كان ابن عرفة رحمه الله رجع عليه الحق، ويقال إنه أصيب بمرض بسبب عدم النوم، هذا المرض هو نقص ذاكرة، فكان إذا عرض عليه شيء من تقييداته لم يفهمه، لأنه كان مولعا بدقة الأسلوب وصعوبته، ولذلك من قرأ مختصره في فقه المالك الآن لا يفهم منه إلا النوادر، لا تكاد تفهم منه شيئا. واعتنى بالحدود والتعريفات عناية بالغة، حتى كان المالكية إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا قالوا: تعريف ابن عرفة له، أو حد ابن عرفة له. وقد جمعت حدوده وشرحها الرفاع في كتابه شرح حدود ابن عرفة، وطوى في مجلدين. فالأبي رحمه الله كمل كتاب القاضي عياض بإضافة كثير من الفوائد إليه، كان القاضي عازما على إضافتها، وبالأخص في المجال الفقهي والعقدي والسلوكي، وذكر فيه أبحاثا أصولية كذلك. فكان كتابه من أهم الكتب، وكان يرمز للكتب السابقة، كل شرح لشروح مسلم يرمز له برمز معين بحرف، وسمى كتابه إكمال إكمال المعلم. القاضي عياض سمى كتابه إكمال المعلم، وهذا سماه إكمال الإكمال. ثم جاء بعده السنوسي، وهو قد توفي سنة 1040 في الهجرة، متأخر، وقد ألف كتابه تكملة إكمال إكمال المعلم، جمع فيه الفوائد التي أضافها النووي وزاد عليها، واعتنى كذلك بأصول الفقه وعلم الكلام فأضاف ذلك في كتابه. وقد ألف السيوطي كتابا مختصرا على صحيح مسلم سماه الديباج في شرح صحيح مسلم للحجاج، موجود مخطوط في مجلد واحد صغير، قد طبع الآن في كم جزء طبع ديباج السيوطي طبعا في أجزاء مع أنه موجود مختصر دفتر نعم دفتر صغير سبحان الله في المخطوطة. ومع هذا فقد بقي صحيح مسلم محتاج إلى الآن لبعض الخدمة. وقد شعر القدماء بحاجة صحيح مسلم للخدمة حتى إن ابن الصلاح ألف فيه كتاب صيانة صحيح مسلم عن الغلط والتحريف والتصحيف. وهذا الكتاب طبع وحده وطبع أيضا مع صحيح مسلم طبع هذه التي هي في مجلد الماء وطبع معه كتاب صيانة صحيح مسلم. كذلك الكتاب الرابع من الكتب الحديثية التي اعتني بها في الشرح كتاب سنن أبي داود، قد سبق أن الخطابي شرحه ولكنه لم يعتني بروايات السنن. وروايات السنن التي اشتهرت اشهرها روايتان، رواية أبي بكر اللؤلؤي، رواية أقصد اللؤلؤي، ورواية النداسة، فهذه هي اشهر روايات سنن أبي داود. وبينها اختلاف بين حتى في تقديم الأحاديث وتأخيرها وتصحيحها وتضعيفها والأحكام التي يريدها وداود بعدها، فلذلك يحتاج إلى الجمع بين هذه النسخ المختلفة. ولم يعتني بذلك الخطابي، بل لم يشرح كل الأحاديث سنن أبي داود. وقد اختصر المنذري سنن أبي داود كما اختصر صحيح مسلم، فشرح ابن القيم مختصر المنذري، ولم يرد كذلك فيما يبدو شرح الكتاب كاملا، وإنما أراد أن يكتب عليه تعليقات وفوائد يتوسع في بعض الأبحاث ويتجاوز ويضرب صفحا عن كثير من الأحاديث ما تكلم عليه. واعتنى بشرحه ولي الله الدهلوي الذي هو صاحب النهضة الحديثية في الهند، فاعتنى بسنن أبي داود عناية بالغة، ولكن المؤسف أن ما كتبه عليه من الشروح ضاعت كلها ولم يصل إلينا منها أي شيء، ونهبت في أيام ولده إسماعيل. وقد أسف ولده على ضياع هذه الكتب، فأمر بعض طلابه بالعناية بجمع نسخ صحيح سنن أبي داود، فجمعوا منها عددا كبيرا وقابلوها، فكانت النسخة التي لديهم مقابلة عليها اختلاف الروايات. وعليها شرح صاحب عون المعبود، فالطبعة الهندية القديمة من عون المعبود فيها اختلاف الروايات في سنن أبي داود، والمشكلة أن المطابع استثقلت هذا الاختلاف في الروايات فحدثت الطبعات الجديدة، لأنهم ليسوا طلاب علم ولا يظنون في هذا فائدة حدثوا. ولذلك هذه الطبعة الهندية نافذة الآن من الأسواق تقريبا، لا توجد في البلاد العربية للبيع، وهي فيها فوائد جليلة جدا في اختلاف النسخ. والهنود اعتنوا بسنن أبي داود فكتبوا عليه عددا من الشروح من هذا المجهود في الإضافة إلى عون المعبود طبعا، لكن عون المعبود أحسنها وأهمها. نعم عون المعبود، عون المعبود مؤلفه اسمه صاحب عون المعبود، ايه نعم، لا منذر عبادي هو مؤلف بدل ميسر. وايضا المهم انه من هؤلاء علماء الهنود المتاخرين الذين تاثروا بالنهضه التي اقامها ولي الله الدهلوي رحمه الله. لا ما هو المبارك شرح هذه المبارك. سيوطي كذلك شرح سنن ابي داود شرحا مقتضبا على عادته هو، ومثل ذلك السندي له حاشية عليه مثل ما له حواشي على الكتب الستة كلها، حاشية على صحيح البخاري مطبوعة، حاشية على صحيح مسلم غير مطبوعة، حاشية على سنن أبي داود مطبوعة، حاشية على سنن النسائي مطبوعة، حاشية على سنن الترمذي غير مطبوعة، حاشية على سنن ابن ماجه مطبوعة، طبعت حاشيته على صحيح البخاري وحاشيته على أبي داود وحاشيته على النسائي وحاشيته على ابن ماجه. ما زال سنن أبي داود محتاجا للشروح والعناية، ولذلك في الطبعات الموجودة منه
التي قد أشرنا قبل إليها فيها كثير من الاختلاف بين. فأحسنها طبعة عبيد الدعاس وزملائه عزة عبيد الدعاس، وفيه طبعة طبعة حققها أو صححها محي الدين عبد الحميد بالضبط فقط، إن محي الدين عبد الحميد ليس محدثا وإنما هو لغوي ونحوي، فعمله فيها لا يعدو ضبط الألفاظ شكل الكلمات المحتاجة إلى الشكل. ثم سنن النسائي، سنن أقصد الترمذي، وقد شرحه أبو بكر بن العربي بكتابه عارضة الأحوذي، والعارضة الجناح الخفي خفيف، والأحوذي النسر الصغير الذي يبعد الطيران في الهواء، فجناح النسر يسمى كذلك أحوذيا، أحوذي النسر وجناحه كذلك. وقول الشاعر على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. ومقصود من العربية رحمه الله أن كتابه مجرد عارضة ولا يقصد به تغطية الكتاب كاملا، وأتى فيه بكثير من الفوائد والعلوم، ولكن المشكلة أنه لم يطبع طباعة كافية، فالطبعات كلها الموجودة منهم فيها من الأخطاء ما لا يعلمه إلا الله، الحذف والسقط والتحريف البالغ جدا منسوخ. عندما يريد الحديث يقول في هذا الحديث خمس مسائل فقهية وثلاث مسائل عقدية ومسألتان أصوليتان، فإذا راجعت المسائل لا تجد إلا مسألتين فقهيتين، مسألة واحدة عقدية، مسألة هكذا مسخ كامل. ومع هذا ففي المطلوع منه فوائد جليلة جدا، وفيه كثير من المسائل لا تجد إلا فيه. وقد شرحه كذلك المبارك فوري بكتابه تحفة الأحوذي، وهو كتاب جيد اعتنى فيه بالتخريج وبالفقه عناية جليلة، واعتمد في التخريج الفقهي على نصب الرأي الزيلعي، وكذلك اعتنى بالطرق وبالأخص ما يريده الحاكم من هذا المستدرك وما يريده البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، فكتابه عموما مفيد. لكن السنن الترمذي بحر لا ساحل له لعدة شواهد، فالذي يريد تدريسه أو شرحه يحتاج إلى هذه الأمور. أولا يحتاج إلى مقارنة النسخ في الاختلاف هذا الحكم، فإن الترمذي في بعض النسخ يقول صحيح وفي بعضها حسن وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن صحيح غريب، في الحكم على الحديث الواحد، وهذا الاختلاف في تدقيق هذا الحكم وحده يستحق عملا كبيرا. الأمر الآخر أن كتاب الترمذي مستخرج على الكتب على الصحيحين، فلهذا إذا كان الحديث مشتهرا في الصحيحين يريده من طريق غير طريق الصحيحين، ثم يقوله في الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة. يحتاج إلى أن تعرف الأحاديث المطوية التي يشير إليها، قد ألف فيها بعض السابقين اللبان في قول الترمذي في الباب، ألف فيها ابن الملاقين وغيره، ولكن لا يوجد شيء منها بأيدينا اليوم، ولم يعتني بها المبارك فوري بالقدر الكافي. والنسخ المطبوعة من سنن الترمذي كذلك متفاوتة، ف قد كان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يريد أن يخرج نسخة صحيحة من سنن الترمذي على عادته هو في التدقيق في الإخراج، لكنه لم يكتب منها إلا مجلدين ووافة المنية قبل إكماله، فجاء بعده محمد فؤاد عبد الباقي فأراد أن يصحح جزءا واحدا، فعلى الأقل رقمه، رقم أحاديثه وأبوابه على موجود في تحفة المزي، ولكنه لا يستطيع أن يحكم ولا أن يخرج مثل ما فعل أبو الأشباء، وأيضا لم يفعل ذلك إلا بمجلد واحد. المشكلة أن دور النشر أرادة أن تكمل الكتابة فعهدت به إلى من ليس أهلا لذلك، فطبع طبعتين إحداهما بإكمال عطية عطوة، عطية عوض عطوة، وهذا فيه من الجهل الشيء الكثير العجيب. ومن عجائب ما يذكر أنه مثلا عند قول الترمذي رحمه الله في الحديث عند إيراد الحديث ترث المرأة لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه جعل عليه رقما وكتب تحت لعنة المشقة وولدها الذي لعنت عليه لعنة المشقة. هو شكل هو المشكلة أنه في النثم اللفظ صحيح ولم لم يكتب لعنة عليه ما كتب لعنة عليه. فهذا النوع من البلاهة عجيب جدا. وقد سار على أثره أيضا الرجل الثاني الذي تبعه على هذا وهو يوسف كمال الحوت فأثبت الأخطاء كما هي وتابع عليها أخطاء أخرى. وكتاب أخطاء تحقيق أجزة الدعاس أحسن من هذا وذاك. ويا ليته على الترمذي يا ليته كان يأتى بالفوائد التي أتى بها شاكر الجزئين الأولين الأول والثاني لكنه لم يفعل. وقد جاء هذا المعروف بشار عواد فأخرج نسخة منه ترك فيها الرجوع إلى كثير من المخطوطات وأهمل فيها الرجوع أيضا إلى المطبوعات لكن على الأقل هي نسخة سليمة في ذاتها وشكلها. والأخطاء التي وجدت لدى الحوت ولدى عطية عطوة لم يجدها هو لكنه أهمل كثيرا مما أورده الدعاس مثلا مقارنة النسخ الخطيئة. بعد هذا كتاب سنن النسائي وهذا الكتاب العناية به قليلة من ناحية الشرح فلا أعرف المتقدمين شرحا عليه. أول من وصلنا شرحه عليه السيوطي شرحه عليه مثل عادة السيوطي ثم السندي الذي له حاشية عليه مطبعة مع شرح السيوطي. وقد كان الشيخ محمد المختار بن أحمد مزيد يريد شرحه كان يدرسه في الحرم المدني فشرح منه أحاديث يسيرة في ثلاثة أجزاء توسعه لأنه يتوسع في التخريج والناحية الفقهية ثم عاجل السلمانية قبل إكماله. لا والد محمد محمد بن محمد المختار هذا يدرس الآن في الحرم هذا والده. ولم يعطى الكتاب من العناية ما يكفي أيضا فهو ما زال محتاجا إلى أن يشرح وأن يعتنى به. أما سنن ابن ماجه فقد اعتنى به قديما البوصري لكن عنايته به تعلقت بزوائده فقط الحديث التي زادها على الكتب الخمسة الأخرى. نعم نسيت أنا من شروح سنن الترمذي الجيد كتاب النفح الشيء للحافظي من سيد الناس وهو موجود مخطوط متكامل وقد حقق منه الدكتور أحمد معبد ثلاثة مجلدات فيها ظهر 13 حديثا فقط لأنه يطيل في التخريج إطالة عجيبة. كتاب ابن سيد الناس اليعمري بالنسبة لسنن ابن ماجه كما ذكرنا طبع مصباح الزجاجة للبوصري وقد اختصر محمد فؤاد عبد الباقي في نسخته من سنن ابن ماجه حكم البوصرية على الزوائد فيكتب في الزوائد كذا في ذيل الحديث. وكذلك عليه حاشية السندي وشرح السيوطي ولم يعتن به بالقدر الكافي. نعم شرح ابن قطلوب غاء لكنه مختصر كذلك وما فيه الكفاية والكتاب محتاج إلى الآن أيضا للعناية. ولهذا في النسخ الموجودة الآن مطبوعة منه كلها فيها أخطاء وأحسنها نسخة فؤاد عبد الباقي وفي نسخة نعم بشار كذلك الجديدة هذه وقبلها نسخة الأعظمي
فيها أخطاء فادحة. والآن فيه هذا حسين بن ناصر الحكمي يحاول خدمة الكتاب، قد جمع كثيرا من المعلومات عن الكتاب وراجع كثيرا من النسخ، ولكن لم يخرج شيئا مطبوعا. بالنسبة لمسند الإمام أحمد لم يحظى بكثير من الشرح، لأنه في حياة المؤلف، حياة ابنه، حياة أبي بكر القطيعي كان محصورا في الرواية على شخص واحد كل طبقة، فلذلك لم يعتنى به بالقدر الكافي. وإن كان ألف أقوام كتبا تتعلق به تخدم بعض الجوانب، مثل ترتيب الصحابة في المسند ابن جوزي، ومثل القول المسدد في الرد على مسند الإمام أحمد، فالرد على ابن جوزي نفسه حين ذكر بعض الأحاديث التي زعم أنها موضوع هي في المسند، فنبع عن الحافظ بن حجر بهذا الكتاب. وكذلك السيوطي يذب عنه في كتابه الذي سماه القول الحسن في الزبد عن جميع السنن، تعرض فيه أيضا لكل ما زعم ابن جوزي أنه موضوع وهو في السنن أو في المسند أو في المستدرك. وقد حاول الشيخ محمد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أن يخرج الكتاب في صورة مرضية، وطبع منه 22 مجلدا فيها تقريبا ربع الكتاب أو أقل من ربع، لا ربع، وصل تقريبا منتصف الجزء الثاني أو أكثر قليلا. نعم، فتوفي قبل إكماله، وعموما ما خدمه هو من المسند كانت خدمته فيه جليلة وواضحة. وما خدم الكتاب خدمة أخرى تكفي، فقد كان الشيخ الساعاتي البناء رحمة الله عليه رتب الكتاب على ترتيب العلم، أخرجه عن طريقة المسند كعادته، فقد فعل هذا أيضا بكتاب مسند طيالسي في منحة المعبود، ورتب مسند الإمام أحمد كذلك في كتابه الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، وحاول شرح بعض الأحاديث لكن لم يستطع شرح الكتاب. وأيضا الشرح يورد فيه إسناد أحمد، لأنه يأتي بالأحاديث أولا مجردة عن الأسانيد ثم يريد الأسانيد في الشرح. وعموما الكتاب ما زال محتاجا إلى خدمة جليلة، وقد بدأ مشروع تحقيقه هذا الذي طبع عنه الآن 30 مجلدا تحت إشراف الشيخ شعيب الأطلاعوط، فأسأل الله أن يتم على خير. كذلك مستدرك الحاكم ولم يعتن به في زمان المؤلف، وأول من اعتنى به تقريبا عناية بالغة الإمام الذهبي، وقد لخصه تلخيصا ينتقد فيه حكم الحاكم على الأحاديث، وطريقته في التلخيص لم تكن منضبطة، فيسكت عن كثير من الأحاديث والأحكام وهو لا يوافق الحاكم الحكم عليها، وكذلك يحذف إسناد الحاكم من أوله ويذكر الإسناد من الوسط، يستزيع في الإسناد على طريقة المزية في السفة تقريبا. وقد طبع بهامش المستدرك. كذلك السنن الكبرى البيهقي، نعم، مستدرك ما عليه شرح، فقط العناية التي فعلها الذهبي في التلخيص هي، نعم، أيضا حتى الذهبي نفسه قال وأرجو أن يقيد الله لهذا الكتاب من طلبة العلم البارعين من يكمل هذا العمل، وإلى الآن ما وجد ذلك. الشيخ محمود نرى حاول إخراج الكتاب وتحقيقه، لكن ما رأينا شيئا برز إلا. بالنسبة للسنن البيهقي اعتنى به ابن قطلبة فألف كتابه الجوهر النقي على سنن البيهقي، وهو حاشية مختصرة جدا، ويعتني فيها في الرد على البيهقي إذا خالف أبا حنيفة، لما يخالف الحنفية يهجم عليه فقط، ولذلك فلا يكفي هذا في خدمة الكتاب. والكتاب من الذين اعتنوا به الإمام النووي حفظا ودراسة وتدريسا، وكنا نود لو أن النووي رحمه الله شرحه، ولذلك فقد ذكر في التقريب
أنه مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم ويبذل فيه جهده كتاب البيهق، ويذكر هذا المصطلح كلهم. إذا ذكروا مكتبة المحدث يختمون هذا الكتاب البيهقي ويذكرون عليه بناء عطرة، لذلك ما زال الكتاب محتاجا إلى خدمة. من الكتب التي شرحت واعتنى بها الناس في الشرح كتاب المشكاة في المصابيح التبريزي، وهو اختصار لمصابيح البغوي، وقد اعتنى به المتأخرون فوضعوا عليها عدة شروح، منها نرقاة المفاتيح ومرعاة المفاتيح، كلاهما على مشكاة المصابيح، وشرح طيبي قبل هذا على المشكاة مطبوع. وكذلك من الكتب الحديثية التي اعتنى الناس بها شرحا كتب الأحكام، فمثلا كتاب منتقى الأخبار لعبد السلام بن تيمية شرحه الإمام الشوكاني شرحا بارعا هو نيل الأوطار، وأبدع فيه وأعطى وأحسن، إلا أن في الكتاب كثيرا من الأخطاء تعود إما إلى نقص المراجع أو للتحريف فيها، وقد يكون بعضها مطبعيا ليس من الشوكاني رحمه الله، فكثيرا ما يلتبس فيها سليمان النخعي بسليمان التيمي مثلا، أو مالك بن أنس بمالك بن دينار أو مالك بن أول. والكتاب محتاج إلى عناية، لكنه مع ذلك قد بذل فيه جهد كبير. والآن مرجعون من مراجع شروح كتب الأحكام من أهمها، أو هو أهمها على الإطلاق تقريبا، وكذلك كتاب العمدة الحافظ المقدسي، فقد شرحه ابن دقيق الأيدي إملاء، شرحه مطبوع موجود. شرح العمدة ابن دقيق الأيدي، لا اسمه هو شرح العمدة ابن دقيق، متأخرون كل شيء يحبون الاستجعات يكتبونها، كل مؤلف ما كتبها. وشرحه أحد المغاربة كذلك شرحا مستفيضا، وهذا الشرح غير موجود لكنه لخصه الأمير الصرعاني في حاشيته على العمدة على الشرح. وكذلك بلوغ المرام فقد شرحه عدد من الشراح، والذي انتشر واشتهر كتاب الأمير الصرعاني عليه الذي هو سبل السلام، وهو كتاب أراد فيه عزو المذاهب دون التوسع في الناحية الحديثية، اعتنى بالناحية الفقهية دون التوسع من ناحية الحديثية، يتمم تخريج الحديث زيادة على ما قال الحافظ بن حجر، لكن إذا أشار الحافظ لعلة ونحو هذا لا يستقصي هو العلم. واعتنى في الفقه بمذاهب الزيدية، نعم هو اختصار لشرح المغربية عليه فيما يتعلق بالفقه المذاهب السنية، لكنه أضاف إليه كثيرا مما لم يأتي به المغربي من فقه الزيدية. وفيه بعض الأخطاء كذلك التي قد تنشأ عن عدم اطلاع على كثير من مذاهب أهل السنة في مجال الفقه، كذلك كتاب الأحكام الوسطى الحافظ عبد الحق الإشبيلي ألف عليه الإمام أبو الحسن بن القطان كتابه بيان دفع الوهم والإيهام، وهذا الكتاب حديثي بحث تكلم في المصطلحة الحديثية، يلاحظ فيها على عبد الحق بن خراط الإشبيلي رحمه الله في أحكامه وانتقائه وتعليله، فهو كتاب علل وتقريب ومقارنات بين الأحاديث وجمع بين المختلفات، وفيه أبحاث اصطلاحية كبيرة، ولذلك اعتمد عليه الحافظ بن حجر في كثير من المواقف، يعتمد على ابن القطان الفاسي في كثير من الأمور المتعلقة بالعلل أو المتعلقة بالمصطلح، والذهبي كذلك. أما الكتب الجامعة في الحديث منها مثلا رياض الصالحين الإمام النووي شرحه عدد من الناس شروحا متوسطة ليس فيها شرح متميز. هذا عن شروح الحديث، وهو يدلنا على أهمية هذا العلم والعناية به، وأنه على من يريد الاستغارة بالعلم أن يكون له اطلاع على هذه الشروح ومحاولة الجمع بينها، وبالأخص في الأحاديث التي يخرجها عدد من المؤلفين في كتبهم فيتعدد شرحها. ونسينا من الكتب المهمة في شروح الحديث في مجال الأحكام كتاب طرح التفريد بشرح التقريب، بدأه الحافظ العراقي ثم توفي قبل إكماله فأكمله ولده أبو زرع، وهو كتاب حافل كذلك. الجزء الأول منه خصصه لشرح حديثه إنما الأعمال بالنيات لكامل شرح هذا الحديث. قال الحديث شرحه آخرون بشروح مطولة، من أهمها كتاب السيوطي منتهى الأعمال لشرح حديثه إنما الأعمال. فالعراقي ذكر في الشرح 130 مسألة مستنبطة من هذا الحديث، والسيوطي أورد فيه أكثر من 200 مسألة مستنبطة من هذا الحديث. كتاب مطبوع، كتاب سيوطي، وكذلك طرح التهريب مطبوع متداول. نعم، كذلك فتح القدير بشرح الجامع الصغير المناوي، وهو غير متوسع ولا مستوعب كذلك، وإنما يعتني بالمسائل الفقهية والمسائل السلوكية، وليس فيه كبير عناية بالاستدراك على أحكام السيوطي، فإن كثيرا من أحكام السيوطي لم تكن معطياتها بالقدر الكافي، وبالأخص عند تصحيحه لبعض الأحاديث التي لا تستحق تلك المنزلة. نعم، زي العلم في التخريج، علم آخر سنة الفروه، علم التخريج علم مستقل بشكل آخر، علم آخر ما يتعلق بمشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من علوم السنة كذلك القادمة لها علم التخريج، وهو علم مهم لاقتضائه أمرين. الأمر الأول معرفة الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، والأمر الثاني معرفة ما فيها من الزيادات التي قد تكون مؤثرة في الحكم. ولم يكن الأولون بحاجة إلى هذا العلم فلذلك لم يبتكروه، وإنما احتاج إليه بعد أن استطاعت المؤلفات في الحديث، وكان كثير منها كتبا مطولة يشق على الناس روايتها بالأسانيد، بل قلت الرواية بالحفظ حينئذ، تحتاج إلى التخريج. ولا يمكن أن نحدد تقريبا، إذا بدأنا بالمقدمات العشر لعلم التخريج نقول تعريفه هو بيان من أخرج الحديث أو الأثر وبيان موضعه من الكتاب وذكر الحكم عليه. فإذا هو علم يتناول ثلاثة أمور: أولا بيان من أخرج الحديث من أهل العلم، ثانيا بيان موضعه أو مواضعه من الكتاب، لأن الحديث واحد قد يكون له كتاب مرات، من البخاري أخرج حديثا واحدا في الصحيح 22 مرة، وأخرج عددا من الأحاديث 18 مرة مواضع مختلفة من الصحيح. كذلك الحكم عليه فيما طريق النقل، تعرف من حكم عليه من السابقين من أهل العلم الذين يختصون بهذا، أو أن تحاول أن تقدر جهدك الوصول إلى قناعة فيه، وهذه القناعة ستكون أمرا اجتهاديا يمكن أن توافق عليها ويمكن أن تخالف، مثل القناعة التي تحصل للفقيه في المسألة المتشددة. ولهذا فلو حكم، لو وجدت حكما على حديث بالتصحيح أو بالتضعيف، فليس معنى ذلك أن الأمر فيه قد انتهى، بل هذا مثل ما لو وجدت فتوى لأحد المفتين، يمكن أن توافق عليها يمكن أن لا توافق، فانظر إلى الدليل. إذا حصلت لديك القناعة فجهة ولم توافق، وإن لم تحصل لديك فأنت مطالب بالبحث من جديد. أما موضوعه فهو الأحاديث والآثار، أي الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والمقطوعة كذلك عن التابعين وأتباعه. وجهة البحث فيها هي من جهة ذكر محلها والحكم عليها، ولا يعرف له واضع مخصص، بل من المشاهير الذين اعتنوا بعلم التخريج الإمام الدارقطني، وبعده كذلك البيهقي الحاكم أقصد، ثم البيهقي، ثم بعده البغوي، ثم جاء فارس هذا العلم الزيلعي، وذلك بعد أن أصبح كثير من الفقهاء يعتمدون على الأحاديث الضعيفة ويدرجونها في كتبهم، فيلتبس على دارس الفقه غير المتخصص ما هو دليل صحيح وما ليس كذلك، فيحتاج هنا إلى التخريج، وبالأخص إذا وجد كتابا مشحونا بالأدلة. فمن ليس طالب العلم يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعادة أن أهل الحديث لا يقولون هذا إلا من زوم صحته، وهذه الكتب الفقهية مجردة من الأسان، وأهلها أيضا لا يعتنون في الغالب بتخريج الأحاديث، ومن النادر أن يقولوا أخرجه فلان، وإنما يطلقون ذلك على ما كان في الصحيحين، وهذا أصلا ينبغي أن لا يكون محتاجا لتخريجه، لأن صحيح ما زال الناس يحفظونهما ويرونهما. كان الزيلعي بداية سد هذه الثغرة، فألف كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، والهداية شرح للمرغناني على كتابه بداية المبتدي في جزء الحنفي، وفيها عدد كبير من الأحاديث والآثار التي يستدل بها الحنفي، ولذلك كان كثير من علماء الحنفية يظنون أن كل ما فيها فهو صحيح، سواء من الفقهيات أو من الأحاديث أو من الآثار. وقد اعتنى صاحبها بها عناية بالغة، فجمع فيها بين كتابين من كتب الحنفية، كتاب الكتاب أي مختصر القدوري، مختصر القدوري الذي إذا أطلق الحنفية كتابه في أيام يعنون، وكتاب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني، فيأتي غالبا بألفاظهما ثم يضيف هو الأدلة زيادة على ذلك. ولهذا قال في أحد الحنفية: إن الهداية كالقرآن قد نسخت، لا ألفوا قبلها في الشرع من كتبي، تحفظ قواعدها وحفظ قواعدها، يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. ولهذا اعتنوا بها عناية كبيرة وشرحوها كثيرا من الشروح، شروحها المطبوعة اليوم